إذا صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع مجموعة من المقالات المختارة، نبدأها مع منصور البكالي الذي كتب تحت عنوان تداول العملة المطبوعة حديثا خرق في السيادة الوطنية ومنع التعامل بها جاء متأخرا. خلف كواليس المفاوضات بين الوفد الوطني ومرتزقة العدوان ومعهم السفير الأمريكي في مسقط، عرف شعبنا اليمني لأول مرة مدى ارتباط النقد بالسيادة الوطنية حين هدد المفاوض السامي الأمريكي بشن حربه الاقتصادية على اليمن وعلى العملة الوطنية بالتحديد، حيث قال بالنص: سنجعل من عملتكم لا تساوي قيمة الحبر المطبوع عليها، مما لا شك فيه بأن منع تداول العملة التي طبعها الغزاة تنفيذا لتلك التهديدات، تحرك متأخر في المسار الاقتصادي للدفاع عن السيادة النقدية للبلد، وأن سبقتها إجراءات ونصائح وتوجيهات للقيادة السياسية تعامل معها المواطنون والمؤسسات والمصارف والبنوك المحلية منذ غزلها للمحافظات الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ الوطني بلا مبالاة، ما شجع العدو على ضمان نجاح أهداف معركته الاقتصادية ورفع سقف طموحاته أكثر فأكثر ليستمر في سحب العملة القديمة وشراء العملات الصعبة من جيوب الشعب ومؤسساته، وطبع المزيد والمزيد لتمويل نفقات مرتزقته في الخارج وشراء السلاح لقتل الشعب واحتلاله ونهب ثرواته. من خلال هذا الارتباط الوثيق بين سيادة الدولة وصلاحيات إصدار النقد، يتبين لنا جليا مدى فداحة الواقع الاقتصادي الذي تسببت به العملة المحظورة، وكيف استطاعت القضاء عمليا على سيادة الدولة النقدية لحكومة الإنقاذ الوطني والحد من آثار الإجراءات المتخذة حيالها. سيادة الدولة النقدية تتطلب وجود سلطة سياسية تتمتع بالشرعية البرلمانية المرتبطة بالشعب والمعبرة عن همومه وتطلعاته والقادرة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني، لكن النظام السياسي القائم اليوم في صنعاء لم يعقد لبرلمانه جلسة واحدة لمناقشة هذا الجانب واتخاذ الإجراءات التشريعية حياله، فاستطاع العدو التحكم بإصدار النقد وصلاحيات طباعته. لعل السؤال الأبرز الذي يطرحه المتابعون والمختصون في المجال الاقتصادي والاستهداف الممنهج للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم وتحت إشراف الإدارة الأمريكية، هل تستطيع الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء وتوجيهات حكومة الإنقاذ الحد من آثار كارثية على الاقتصاد وأسعار الصرف وأسعار المواد الغذائية ومضاعفتها لمعاناة الشعب اليمني في الأيام والشهور القادمة؟ ولماذا لم نشهد تحركا فعليا للسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان لسن قوانين وتشريعات تحمي السيادة النقدية للوطن وتجرم التعامل بهذه المطبوعات الورقية وتحدد القوانين العقابية الرادعة منذ أكثر من عامين؟ ولماذا لم تفي دول العدوان والأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي بالاتفاقيات والالتزامات التي رعتها وتضمنت وقف طباعة العملة وتحييد عمل البنك المركزي؟ أم أن الإدارة الأمريكية هي المحرك الفعلي لسير أعمالها؟ لربما من المبكر الإجابة على هذه التساؤلات في ظل تحرك مشهود لحكومة الإنقاذ وتجاوب المواطنين بمختلف شرائحهم مع توجيهاتها ومساعداتها في التخلص من هذه الأوراق النقدية وكبح جماح أخطارها، وثقة الشعب بالقيادة السياسية والجهات المعنية على الرغم من وجود المؤشرات السلبية للأطراف الدولية الراعية لاتفاق السويد وما نصت عليه في هذا الصدد. ساعتئذ يمكننا الحديث عن أجواء إيجابية يمكن أن تؤدي فيما بعد إلى انفراجة في الكثير من الملفات التي تقف على رأسها ملفي السيادة الوطنية والسيادة النقدية المرتبطة بمستقبل الشعب وأجياله القادمة. وننتقل إلى منير إسماعيل الشامي الذي كتب تحت عنوان الحرب الاقتصادية ودور حكومة الارتزاق الفاسدة فيها. تعتبر حكومة الارتزاق الركن الأساسي لحرب العدوان الاقتصادية، وهي أهم وأخطر وسيلة يستخدمها العدوان في استهداف للاقتصاد اليمني. ذلك أن قوى العدوان حولت تلك الحكومة إلى فيروسات موجهة نحو الاقتصاد الوطني، تهاجم الركائز الجوهرية للاقتصاد من مختلف جوانبها وتنخر فيها بمختلف الوسائل وشتى أنواع الأساليب التي تفضي إلى تدمير الاقتصاد تدميرا كليا وفقا لمخططات الغزاة والمحتلين ومؤامراتهم في حربهم الاقتصادية. مؤامرة نقل البنك المركزي إلى عدن كانت الخطوة الأولى التي قامت بها قوى العدوان، واستطاعت من خلال هذه الخطوة إيقاف صرف مرتبات الموظفين وكذلك تمكين حكومة المرتزقة من السيطرة على البنك المركزي باعتباره المؤسسة التي لها الصلاحية في التحكم بإيرادات الدولة بمختلف أنواعها والمختصة لإدارة العملة ووضع السياسات النقدية التي تحفظ قيمتها وتحمي الاقتصاد وتمنع حدوث الكوارث فيه كالتضخم والكساد. لقد تحولت حكومة المرتزقة بعد نقل البنك إلى أداة بيد العدوان يستخدمها منذ ذلك الوقت لتنفيذ مؤامراته الهادفة إلى تدمير الاقتصاد الوطني ونسف كل معالمه، وقد استخدمها على سبيل المثال فيما يلي: طباعة العملة دون غطاء. وقامت حكومة الارتزاق بطباعة ما يزيد عن 400 تريليون ريال، تقاسمها الخونة والنافذين وأغرقوا بها السوق المحلية في خطوة تتنافى مع السياسات النقدية للبنك المركزي. وليس ذلك فحسب، بل استخدموها في المضاربة على العملة الأجنبية لسحبها من السوق وإخراجها من اليمن لشراء الفلل والبيوت واستثمارها في فتح شركات خاصة بهم في عدة دول كتركيا ومصر وماليزيا والأردن وغيرها، وترتب على ذلك انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية إلى أدنى حد وارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى حد، وانعكس ذلك بتضاعف الأسعار وارتفاع معاناة الشعب من أقصى صعدة إلى أقصى المهرة. بسبب أيضا نقل البنك المركزي إلى عدن، تمكنت حكومة الارتزاق من السيطرة على إيرادات الدولة بمختلف أنواعها، وصارت مقدرات 30 مليون يمني في متناول أيدي عصابة الفساد والإجرام والارتزاق العدواني ينهبونها أولا بأول وتحول لحساباتهم الشخصية. أيضا استخدمت قوى العدوان الإجرامي عصابة الإجرام والارتزاق من حكومة الفنادق وسيلة للاستيلاء على إيرادات النفط والغاز في حضرموت وشبوة ومارب بالعملة الأجنبية بتحويلها إلى البنوك السعودية مباشرة بمخالفة علنية لقانون البنك المركزي وانتهاك متعمد لسيادة اليمن واستقلاله، وهدفهم من ذلك الاستيلاء عليها وإيقاف تدفق العملة الأجنبية إلى السوق اليمنية نهائيا في طريق استكمال حصارهم المطبق على الشعب اليمني ونحو إيصاله إلى حالة العجز الكلي عن استيراد احتياجاته الأساسية لعدم توفر العملة الأجنبية لديه. استخدام تحالف العدوان الإجرامي حكومة الخونة كجانب إعلامي له عبر توجيههم للإدلاء بتصاريح إعلامية مزيفة يدعون فيها أنهم يدعمون النظام السعودي للاقتصاد اليمني بعشرات الملايين من العملة الأجنبية كودائع وهبات لتنمية المشاريع الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها، وكل ذلك زيف وكذب ودون أن يصل منهم أي مبلغ في الواقع. هذه بعض ما تقوم به حكومة الارتزاق في حربهم للاقتصاد وتشويعهم للشعب وتمكين الغزاة من ثرواته ومقدراته، وهذا ما يكشف لكل يمني إصرار هؤلاء الخونة على استمرار العدوان ويبين سبب تخوفهم من وقف العدوان ومعارضتهم لأي تسوية سياسية، وهو ما يؤكد أن عدوان أولئك الخونة على الشعب اليمني أبشع وأفضع من عدوان الغزاة والمحتلين. ويؤكد أيضا أنه لولا حكومة الارتزاق الوهمية لما نجح العدوان في استهداف الاقتصاد الوطني مهما اجتهد ومهما أنفق. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. ذكر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وذكرهم أيضا بالتزامات قراراتهم وبياناتهم الرئاسية بصون سيادة اليمن واستقلاله ووحدة أراضي وخرق اتفاق الرياض لها، مؤكدا بأن القول الفصل سيظل للشعب اليمني ومعلقا على الأحكام الصادرة بشأن جريمة قتل خاشقجي. ولفت محمد الحوثي إلى أن مجريات الأحداث في المحافظات اليمنية الجنوبية تثبت عمليا بأن اتفاق الرياض جاء لهدف تثبيت تقاسم قطبي التحالف السعودية والإمارات للنفوذ فيما بينهما عبر الفصائل التابعة لهما وميليشياتهما المسلحة. وقال في تغريدة على منصة تويتر منتصف ليلة الاثنين متسائلا: هل يعني أن اتفاق الرياض نفذ باستلام السعوديين لعدن وتسليم الإمارات المواقع في جميع المحافظات المحتلة، في إشارة إلى سيطرة قوات التحالف عليها ومقاليد السلطة فيها؟ عضو المجلس السياسي محمد الحوثي تابع متسائلا: هل يعني أن هذه الخطوة هي النجاح المعلن من دول العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه، ويقصد هادي والإخوان والانتقالي، أم أن الخطوات لديها برنامج زمني لم يبدأ بعد؟ وأضاف ساري أرقام قرارات مجلس الأمن وتواريخ بياناته الرئاسية بشأن اليمن، القرارات الأممية بشأن اليمن التي يستمتون من أجلها، والبيانات الرئاسية لا تخلو من وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن. في المقابل شدد الحوثي على أن القول الفصل للشعب اليمني قائلا: الشعب اليمني يخوض معركة الاستقلال بكفاح مصيري ضد الغزو والارتزاق للحفاظ على حقه المشروع في حماية الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية وبناء دولته المستقلة متطلعا نحو آفاق المستقبل برؤية وطنية جامعة. ونوه بأصداء جريمة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول في مطلع أكتوبر 2018 وانتهائها بإصدار محكمة سعودية أحكاما بإعدام 5 متهمين وتبرئة 3 متهمين رئيسيين مقربين من النظام السعودي وولي العهد محمد بن سلمان. أيضا يقول خاشقجي: جريمة واحدة وفي اليمن الآلاف من الجرائم ارتكبها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه، مضيفا: يقيننا بالعدالة السماوية بتأييد تحرك مجاهدي الشعب اليمني حتى النصر، والنصر آت والمجرمون إلى زوال. يشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ أصدرت السبت تقريرا أكد بأن إجمالي عدد القتلى والجرحى المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة لدول العدوان يتجاوز 43,345 خلال 1700 يوم من العدوان، والذي بدأ في 26 من مارس عام 2015. التقرير أضاف أن عدد ضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية غير المباشرة للعدوان بلغ 476,197 مدنيا، وأكثر من 9,835 مدنيا أصيبوا جراء الاستهداف المباشر من تحالف العدوان بإعاقات دائمة ومختلفة، بينهم 800 طفل. التقرير أكد أيضا أن 80,000 طفل وطفلة مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة نتيجة 5 أعوام من القصف المباشر لمنازل أسرهم وتجمعاتهم، و24 مليون و100 ألف يمني بحاجة ماسة إلى مساعدات غذاء وصحة وماء وإيواء وتعليم. وحمل تقرير وزارة حقوق الإنسان التحالف وحكومة الفرهادي مسؤولية ارتفاع نسبة الفقر إلى 85% وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 65% مع استمرار العدوان والحصار على اليمن، وكذا من أكثر من 340 ألف مواطن من السفر للخارج لتلقي العلاج.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. علي هاشم وهو أحد السياسيين السعوديين المهاجرين كتب: يضطر الطبيب أحيانا إلى صفع المريض كي يستفيق من غيبوبته، وكذلك الشعب السعودي يحتاج إلى صفعة قوية جدا ليفيق من ثباته العميق. لن أتضايق إذا استهدف اليمنيون محطة تحلية المياه في الجبيل الصناعية، لأنها قد تكون صفعة مؤلمة للشعب كي يستفيق ويطالب بإيقاف حرب اليمن الدموية. الدكتور فؤاد إبراهيم هو ناشط وباحث الفكر السياسي ومهاجر أيضا من السعودية: الفجوة بين بعض المتصدين لتلميع صورة النظام السعودي في الخارج والفئة الحاكمة فيه عميقة جدا، إلى القدر الذي بات هذا البعض يروج لدور افتراضي لا أصل له، فيما الفئة الحاكمة مشغولة بأزماتها ولا قدرة لديها على مد نظرها خارج الحدود إلا لماما. أحمد الحبيشي: قاطع منتجات دولة الإمارات لأن معظم دول تحالف العدوان على اليمن ومعظم دول العالم قاطعتها بسبب الغش الصناعي واستخدام مواد تسبب السرطان. لا تستجيب لأبواب أمريكا التي تحرض اليمنيين على مقاطعة منتجات الصين بذريعة أن اعتقلت أبو القعقاع الأيجوري وأودعت الدواعش العائدين من سوريا في مصحات اجتماعية ونفسية بعد أن شرعوا في ذبح الطالبات الصينيات المسلمات بتهمة الاختلاط بالذكور في الجامعات والتعاونيات والكافيهات والمطاعم وإحراق دور السينما والمسارح وصور النساء في إقليم شينكيانغ وبينك. عبد الوهاب أبو طالب: النظامان السعودي والإماراتي كائنات مشهرية حديثة الوجود، لديها الأموال تحاول ابتلاع اليمن العملاق والتضخم في المنطقة، لكنها منذ 5 سنوات ما تزال تحاول تسلق أصابع قدمي العملاق الذي لو قرر سحق هذه البكتيريا الضارة فلن يستطيع الأمريكي حمايتها واستخدامها لغزو وتدمير الأحرار. 8 ملايين برميل نفط تصدرها السعودية يوميا قد تتوقف وتحترق الحقول والمصافي وخطوط النقل إذا استمر العدوان السعودي الأمريكي الوحشي على اليمن. لقد حصلت السعودية على فرصة الجنوح للسلام ولم تقبلها، والآن لديها فرصة استثنائية هي الأخيرة، وبعدها لن ينفع الندم والبكاء والإدانة. لطيف العزيز: خسارة عسكرية وميدانية وإعلامية ونفسية ومعنوية ومادية، هذا هو نصيب دول تحالف العدوان وعلى رأسهم السعودية ومرتزقتها خلال المعارك مع أبناء الشعب اليمني. خسارة لا مثيل لها، ستتعلم الأجيال من اليمنيين دروس العزة والشجاعة والثقة بالله، بينما الأعداء سيعلمون أجيالهم جيلا بعد جيل ألا يعتدوا يوما على موطن الإيمان والحكمة. لله دركم يا رجال الله. ميثم العراقي وهو ناشط إعلامي وحقوقي من العراق: السعودي لا يستطيع أن يتظاهر حتى في حمام بيته ويحرض على القتل والحرق في العراق، وميزانيته السعودية موزعة بين جيب ترامب والحرب على اليمن وأشياء أخجل من ذكرها. حيدر اللواتي بروفيسور وناشط إعلامي ومحلل سياسي وعميد سابق في جامعة السلطان قابوس من سلطنة عمان: السنن الإلهية إذلال المتجبر، تارة بتدخل غيبي مباشر، وتارة على يد متجبر آخر، وتارة على يد أتباعه، وتارة على يد ضحيته. فتأمل. نبيل الشامي: الكيان الصهيوني الأجبن من عبيد الأعراب الذي نشن معه عدوان على اليمن منذ 5 أعوام وما زال يبدو أن القدر أتي بما ليس في باله. محمد روضان: مجاهدي الجيش واللجان لا يقاتلون نيابة عن إيران كما يدعي الغزاة والمرتزقة، لكنهم يقاتلون دفاعا عن اليمن من الغزاة نيابة عن الجبناء والخونة الذين باعوا الوطن. علي الصنعاني: السعودية ما تزال تماطل وليست جاهزة للسلام بعد، والأرجح أنها لن تمضي في عملية سلام حقيقية إلا بعد تلقينها صفعة ثانية، صفعة يجب أن يصل تأثيرها إلى سيدها في البيت الأبيض، ولن يؤثر على البيت الأبيض إلا قصف النفط السعودي وإخراجه عن الخدمة، ترنحت في الأولى وستسقط في الثانية. طالب فيصل وهو من تونس: أنصار الله والجيش اليماني يقاتلون دفاعا عن أرضهم وعرضهم عقيدتهم واستقلالهم، ولا يقاتلون نيابة عن إيران. حزب الله يدافع عن كرامة أرض ومياه لبنان وعلى القدس اللي تركها بعض العرب وباعها آخرون وليس لأجل أحد، وإيران مفعمة بالعلم والحيوية وقادرة أن تدافع عن حالها، تفضلوا إن شئتم بلا نبح. الدكتور أحمد حجر: الهدف من إغراق العدوان للسوق المحلية بالعملة غير القانونية هو سحب النقد الأجنبي وبالتالي المزيد من ارتفاع الأسعار. انزعاج قوى العدوان من خطوة البنك المركزي مؤشر على فعاليتها في مرحلة يراهن العدو على الورقة الاقتصادية للضغط على الجبهات الداخلية. علي شرف المحطوري: القضاء في كيان العدو الإسرائيلي يوجه لرئيس حكومة تهم فساد، وفي السعودية قضاء الوهابية يبرئ القتلة من جريمة قتل في وضح النهار. تشتوت طبعه مع الصهاينة، طبعه في كل شيء وقده الله، لكن حتى في التطبيع مزاجية. العميد حميد عبد القادر عنتر: نعال المشاهد الذي في الخطوط الأمامية الذي تصدى للعدوان أفضل وأشرف بكثير من كل حكام الخليج والخونة ومن كل قادة دول العدوان، وأفضل من رئيس الجامعة العربية وأفضل من مجلس الأمن الدولي. لماذا أفضل؟ لأنه لديه عزة وكرامة وشموخ وإباء، أما قادة دول العدوان وحكام الخليج الخونة فهم منبطحين عملاء خونة ليس لديهم عزة ولا كرامة ولا رجولة، والتاريخ سجلهم في أسوأ صفحاته وسوف تحل عليهم اللعنة من الآن إلى يوم القيامة، وهم ملعونون منبوذون، هذا والعقيدة للمتقين. كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة. التحية لكم مني أحمد المختفي ومن المعدة أمة الملك الخاشب، ومخرجة هذه الحلقة مع عبد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث، صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب.